بسم الله الرحمن الرحيم. الفقر للسجان يقابل المكاسب يوم الأربعاء. يا الله،
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا زال كلامنا في النقطة الثانية، وهي وجوب البدء في غسل الوجه من الأعلى، بمعنى لا يجوز النكس، أو نقول لا بد أن يبدأ غسل الوجه من قصاص الشعر، لا مثلاً من أعلى الأنف أو من عند الحاجبين مثلاً يعني. وقلنا بالنسبة إلى هذه الفتوى يوجد دليل على ما ذكره المشهور من وجوب البدء بالأعلى بالنسبة إلى غسل الوجه، خلافاً لمجموعة من الأعلام، منهم الحلي ابن إدريس في السرائر، ومنهم السيد المرتضى. المهم هو ذكر دليل المشهور. المشهور ذكر مجموعة من الروايات البيانية، وهذه الروايات البيانية ذكرناها في الدرس الماضي، وكانت منها رواية زرارة عندما قال الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه حكاية وضوء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. شاهدنا من هذه الرواية أن الإمام أخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، من أعلى الوجه. إذن لا يجوز ماذا؟ إذن لا يجوز النكس. فإذا هذه الرواية تكون دالة على وجوب البدء من أعلى الوجه، فيكون المكلف ملزما على نحو الوجوب بأن يبدأ بغسل وجهه من الأعلى. هذا تقريب الاستدلال. بالنسبة إلى مجموعة من الأعلام، ردوا على المشهور، قالوا هذا فعل المعصوم سلام الله تعالى عليه، وفعله أعم من يد، أعم من الوجوب. أنتم استدللتم بهذه الرواية وهي صحيحة الزرارة على الوجوب، يعني يجب عليك أن تبدأ بغسل وجهك، هذا واضح. الذي يستدل بالوجوب أو يستدل بلزوم البدء من الأعلى لا بد أن يستظهر من الرواية ماذا؟ الوجوب. زين، إحنا عندنا فعل، فالفعل هل يدل على الوجوب؟ حررنا هذا الكلام في علم الأصول، أن فعل المعصوم أعم من الوجوب. فإذا إلى هنا هذه الرواية بعد يا أخوان تخدمنا لو ما تخدمنا. عندنا محاولتان، درسنا من الآن يبدأ أخوان، عندنا محاولتان لأجل ماذا؟ لأجل إثبات الوجوب بهذه الرواية. نقول بالنسبة إلى هذه الرواية بالإمكان أن نستدل بهذه الرواية على الوجوب، يعني على وجوب بدء المكلف بغسل وجهه من الأعلى. ما هو الدليل الأول الذي نستعين به لأجل تتميم الاستدلال بهذه الرواية على الوجوب؟ ببيان آخر، أنت إلى هنا ماذا أثبتت لنا؟ أثبتت لنا بهذه الرواية أن الإمام بدأ بغسل وجهه من الأعلى إلى الأسفل فقط. وجوب استحباب مدري شنو قدرنا نثبته؟ قلنا الفعل أعم من الوجوب. إذن هذه الرواية سنستعين بدليل آخر، هذا الدليل الآخر يتمم الاستدلال بهذه الرواية. ما هو الدليل الآخر؟ هو قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهنا التأسي هو الاقتداء، يعني جعلنا فعل المعصوم وجعلنا فعل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، إذن قدوة ماذا؟ قدوة لنا. فكل ما قام به النبي الأكرم أو المعصوم سلام الله تعالى عليهم أجمعين، كل ما قاموا به يجب عليك أن تتأسى ماذا؟ جاء يقول يجب، ها، يجب عليك أن تتأسى. إذن التأسي في محل كلامنا صار واجب لو مواجب، يعني جعلنا فعل المعصوم، جعلنا فعل المعصوم أسوة، قدوة، ضابط، مناط، منار لأعمالنا. وإحنا جاي نشوف المعصوم يبدأ من الأعلى المن إلى الأسفل بغسل وجهه. إذن يجب الاتباع ولا ما يجب الاتباع؟ إذن يجب الاتباع. إذن صحيح الزرارة بضم الآية الكريمة، صحيح الزرارة أثبتت لنا أن بدء الإمام بغسل وجهه من الأعلى إلى الأسفل، لكن لا بشرط، لا وجوب لا استحباب. جاءت الآية قالت يجب عليكم أن تتأسوا، يجب عليكم أن تقتدوا بالمعصوم، والمعصوم قد غسل وجهه من الأعلى إلى الأسفل. إذن أين نتيجة ننتهي؟ ننتهي إلى الوجوب. هذا هو تقريب الاستدلال الأول لأجل تتميم ماذا؟ لأجل تتميم الاستدلال بهذه الرواية الشريفة صحيح الزراء. شنو رأيك شيخنا؟
أيضا التأسى
عم، ها؟
التأسي
لا تروح هواي.
العفو سيدنا، ما نقدر نقول ان الامام في مقام البيان وكان يبين كيفيه الوضوء، وباعتبار بما انه جاي يبين كيفيه الوضوء فمقدمات الحكمه راح ينصرف الى انه الى
الامام. رحت بعيد كل شيء، رحت بعيد ما دام جبت مقدمات الحكمه. رحت
انا استدل انه الامام جاي ينقل هو.
الجواب على ذلك نقول لا يمكن التمسك بهذه الايه الكريمه لأجل تتميم الاستدلال بهذه الرواية الشريفة. ليش؟ لأن أول مرة إحنا كنا نحرز أن الإمام فعل هذا الفعل على نحو الوجوب لو على نحو الاستحباب. إحنا غير بالبداية نحرز أن المعصومة بدأ بغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل على نحو الوجوب حتى نتأسى به. ببيان آخر، المعصوم بلا ريب كما انتهينا في ذيل الدرس الماضي، المعصوم بما هو معصوم لا يفعل الحرام ولا يقدم على المكروه، إذن فعله يدور بين ماذا؟ بين الوجوب والاستحباب والإباحة بالمعنى الأخص مثلا. فإذن هنا المعصوم فهو أشياء يسويها مباح، صح أو صحيح؟ الآن يمشي في الأسواق، يمشي إلى بالشارع، شنو مو مباح؟ إذن أكو فعل مباح، بس هذا باعتبار فعل عبادي يدور أمره بين الوجوب وبين إحنا غير بالبداية نحرز أن المعصومة في مقام النية التي في وجدانه وداخله هي الوجوب حتى نتأسى به. شيخنا إحنا بالبداية لابد أن نحرز أن المعصومة قد فعل هذا الشيء على نحو الوجوب، إذا فعل على نحو الوجوب نتأسى به، يعني كنا نحرر محل النزاع أول مرة. في البداية لابد أن نحرر أن الإمام في مقام الفعل الواجب لو في مقام الفعل المستحب، ثم بعد ذلك نتأسى. الفعل يكشف عن مراده الجدي ما يكشف، لعله الإمام بدأ بغسل الوجه من الأعلى على نحو الاستحباب. فإحنا ما جاي نحرز أن الإمام في مقام الفعل الواجب حتى تقول تعالوا وتأسوا بمن؟ بالإمام. هذا الكلام بلا ريب لا يصح، فإذا تبقى الآية لا تكون كاشفة بتتميم الاستدلال بهذه الرواية على أن الإمام عليه السلام في مقام الفعل الواجب. إذن الرواية بعد تنفعني لما تنفع إلى هنا. نقرأ هذا المقدار. طبعا بس كون نحدد بمن نتأسى. إن قلت نكتب هذا الدفاع الأول لأجل تتميم الاستدلال بهذه الرواية الشريفة. تمكن استفادة الوجوب بعد ضم وجوب الأسوة المستفادة من قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نقرأ بعد وراء سطرين. قلنا لقيتوها. أما التأسي فالمقصود منه فعل الشيء بالنحو الذي نواه، ولعله كان الإمام يعني يسدل من الأعلى بنية الاستحباب دون الوجوب. فعله يكشف عن نيته. أنت أحرز نيته أول مرة على نحو الوجوب حتى تقول يا به الرواية مدام كذا فإذا نتأسى بمن على نحو الوجوب. بس إحنا ما عدنا قدرة أن أو الفعل باعتبار أن الفعل لا لسان له لا قدرة له على كشف ماذا؟ على كشف ما في داخل المعصوم. هذا يا دليل لأجل تتميم الاستدلال بالرواية. الدليل الثاني. الدليل الثاني الشهيد الأول في كتاب الذكرى والعلامة الحلي في كتاب المنتهى والمختلف ذكر ذيلا للرواية. ذكر ذيلا للرواية، وهذا الذيل يحتم علينا أن نحمل أفعال المعصوم في هذه الرواية على الوجوب. أعيد هذه المحاولة الثانية قام بها الشهيد الأول والعلامة بأن الرواية بهذيل هذا الذيل هو الذي يشرح لنا المراد الموجود في هذه الرواية، وأنه لا بد أن نحمل الأفعال الموجودة في هذه الرواية على الوجود. اقرأنا الذيل بعد أن حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله في ذيل الرواية ايش موجود؟ هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. يعني شنو؟ يعني كل الأفعال شفتكم. فإذا إذا بدأت مثلا من غير الأعلى يقبل الله بي، فإذا بهذا الذيل يتم الاستدلال بمن؟ بهذه الرواية. إذا كل ما قام به الإمام، كل ما قام به الإمام من أفعال من أفعال في هذه الرواية ففعله يكون دالا على الوجوب. مو أنت قلت قبل شوية هاي قرينة عن ما جاوبتك باعتبار حجينا الكلام. إذن الإمام نصب قرينة على أنه في مقام بيان الواجب لو ما نصبت. هاي القرينة أن الله جل جلاله لا يقبل الصلاة والكذا إلا بهذا الوضوء. فإذن إذا واحد غير نكس مدري شنو كذا بعد هذا وضوء يقبل الله سبحانه وتعالى به لو ما يقبل؟ واضح لا يقبل به، فتكون الصلاة باطلة إذا كان الوضوء على خلاف ما حكاه الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه. قدرت أوضح الفكرة شيخ محمد؟ الجواب على ذلك أولا هذا الذيل يقول المصنف لم يذكره إلا الشهيد والعلامة. واضح. وعندما نراجع الكتب الاستدلالية وعندما نراجع الكتب الحديثية نجدها خالية من هذا الذيل. هذا الذيل الذي شكل لنا قرينة على فهم الأفعال التي صدرت من المعصوم. فبناء على هذا الكلام، إلى ما موجودة لا بالكافي لا بالتهذيب لا بالاستبصار لا بالفقيه، إذن شو تكون هذه المرسل؟ ما لها دليل، يعني هذا كلام مرسل على المعصوم عليه السلام. إذن فقط موجود وين؟ فإذن هذا الكلام مرسل، فإذن القرينة إيش تكون؟ تكون ساقطة. خلي نقرأ شوية أخوان. يقول هذا مضافا إلى أن العلامة والشهيد نقلا بعد ذكرهما لصحيحة زرارة أنه صلى الله عليه وآله قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. نقرأ بعد الرد، يقول وأما ما نقله العلامة والشهيد فمرسل، يعني لا وجود لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هذا. زين، لا ما لسنت هيك نقل أن النبي الأكرم قال لا تصح الصلاة إلا به. زين، من الراجع الكتب الحديثية هيك إطلالة سريعة على ما ذكره المصنف، هذا المقطع هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، هذا المقطع وارد عندنا بالروايات لو ما وارد؟ هذا المقطع وارد عندنا بالروايات، يعني تحقيق بصورة سريعة، لا نريد أن نقف بصورة مطولة، الكلام هواي طويل بهذا الذي ذكره المصنف. نقول هذا المقطع ورد في رواياتنا، مو قضية مرسل، مو قضية مرسل. نعيد، الإمام الصادق في يا مقام في رواية زرارة، بعدين الإمام الصادق واضح نقل أنه هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. زين، هنا احنا نجي نقول هذا المقطع أنت يا أيها الشيخ المصنف قلت مرسل لأنه غير مسند، لأن هذا قول مو فعل، هذا قول مو فعل، فنحتاج لمن؟ نحتاج إلى سند، سند ما موجود، فش تكون هذه الرواية؟ الرواية تكون مرسلة. الآن نقول هذا المقطع ورد في روايات، ورد في موارد عديدة، ورد في موارد عديدة، لكن هذه الموارد العديدة التي ورد فيها هذا المقطع، مثلا أنقلكم رواية في كتاب الفقيه في الجزء الأول صفحة 38 حديث 76، قال الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مرة مرة، وتوضأ صلى الله عليه وآله مرة فمرة، فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. طبعا روايات مثلا في عوالي إلا آلي لابن جمهور الأحسائي في الجزء الثاني صفحة 7، لما نزلت آية الوضوء بينه بالفعل الإمام سلام الله تعالى عليه، وبعد فراغه قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. احنا نجي نقول مثلا في مورد آخر العلامة ذكر هذه الرواية، لكن مرة يذكرها منفصلة، مرة يذكرها بكلام منه، مرة يذكرها بفاصل مع رواية أخرى، إذن هذا المقطع موجود، احنا كلامنا مع هذا المقطع. إذن قول المصنف أنه يكون مرسلا محل تأمل وكلام. نعم، المصنف لو أراد أن، يعني هيك بصورة سريعة نقول أن الإمام سلام الله تعالى عليه كان يسأل من قبل أصحابه أنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان يغسل مرة لو مرتين، مرة لو مرتين، يقولهم لا كان يغسل مرة مرة، وهذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. فإذا إذا نجمع القرائن من هنا من هنا من هنا نقدر نتوصل إلى الوجوب لو ما نقدر؟ ها؟ نقدر. وببيان آخر اللي قلت قبل شوية شيخنا، نقول قضية الوضوء مثل قضية صلاة الميت، قضية الوضوء مو هي محل خلاف بيننا وبين العامة؟ واضح. هم كذا احنا كذا، هم ثلاث غسلات احنا غسلتين، هم مسحة واحدة احنا مسحتين، واضح اكو خلاف. زين الامام ليش الرأس مسحته؟ اي ثلاث غسلات ومسحة واحدة، احنا غسلتين ومسحتين. الامام عندما كان ينصب قرينة ويقولهم ألا أحكي لكم وضوء رسول الله، وعندنا روايات يجون يسألون الإمام، يجون يسألون الإمام إنه شلون كان وضوء رسول الله؟ إذا نصبت قرينة بالبداية لو ما نصبت قرينة عن طريق السؤال، وبالأخص في أيام الإمام الصادق والإمام الباقر سلام الله تعالى عليهم. ليش؟ لأن كانت المدارس الفقهية متعددة، فإذا نصبت قرينة في بداية الكلام أعينونا، إذا نصبت قرينة في بداية الكلام إذا قلوا يا، إذا أفعال الإمام تدل على ماذا؟ تدل على الوجوب، باعتبار أن العامة مثلا عندهم ثلاث غسلات، من يجي الإمام يوضح الغسلتين واضح هذه الغسلتين على نحو الوجوب. مثلا العامة عندهم النكس مثلا بالغسل أو النكس بال، إذن الإمام من يغسل إذن غسله يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب، لكن بمعونة ماذا؟ بمعونة القرائن، إما قرائن لفظية إما قرائن مقامية إما قرائن حالية، عبر بما شئت. المهم إذا نصبت قرينة، وبالأخص إذا كان جواب الإمام عليه السلام كان جوابا محل ماذا؟ محل خلاف مع العام، فواضح أن الإمام بيا مقام، في مقام بيان الوضوء الواجب، في مقام بيان الوضوء الواجب. إذن قول المصنف بهذه إنه مرسل وكذا لا محل تأملين، واضح إلى هنا. انتهينا إلى هنا بحمد الله تعالى من الوجه الأول، وكلامنا كان لا زال في النقطة الثانية من الوضوء، وكانت النقطة الأولى أنه بالنسبة إلى هذا الوضوء الذي حكاه الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، ما هو الدليل الذي استدل به على أن الوضوء يبدأ بغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل؟ إذن الدليل الأول شيخنا، خلينا مع المصنف، على وجوب البدء من الأعلى إلى الأسفل، تم الدليل الأول لو ما ساعدنا؟ ما ساعدنا. الدليل الثاني أو الوجه الثاني، وأرجو التركيز أخوان. الآن عندما نأتي إلى الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم، الآية مطلقة لو مقيدة؟ واضح مطلقة. ما قالت لنا من أين نبدأ، من أين ننتهي، كيفية الغسل، كيفية الكذا، كيفية الكذا. إذن يتبين أن الآية أوضحت لنا طبيعة عامة كلية صالحة للانطباق على أفرادها. إذا بدأت بالغسل من الأعلى إلى الأسفل يصدق عليك أنك غسلت وجهك، إذا غسلت من الأسفل إلى الأعلى يصدق عليك أنك غسلت، إذا بدأت من حاجبيك ثم رفعت يدك إلى الأعلى يصدق عليك أنك غسلت. إذن مصاديق الغسل أو أفراد الغسل كثيرة، فهنا الباري جل وعلا أطلق كلامه، كلامه ماذا؟ مطلق. فإذا كان كلامه مطلق إذن يتبين أن تحديد أن تحديد المراد من غسل الوجه من الذي يقوم به؟ العرف. إذا ترك المسألة علما، ترك المسألة إلى ما هو المتعارف بين الناس خارجا، إلى ما هو المتعارف ما بين الناس ماذا؟ خارجا. وببيان آخر نقول أنه بالنسبة إذا نهض الإنسان من النوم وقال له أبوه اذهب واغسل وجهك، واضح عندما يأتي أمر بغسل الوجه من أين يبدأ الإنسان؟ هذا لا قارئ فقه، لا قارئ، يمكن حتى مو مسلم، منين يبدأ بغسل وجهه؟ من الأعلى، يعني من قصاص الشعر، يعني لا يوجد ماذا؟ لا يوجد نكس. احنا المهم عندنا هو ماذا؟ أن لا يكون هناك نكس، لأننا بالأمس حددنا الوجه طولا من قصاص الشعر إلى الذقن، يعني لو بدأت من حاجبيك وبعدين غسلت أعلى الجبهة صار نكس لا مو نكس؟ صار نكس. إذن لابد عندما نسأل الناس، عندما يؤمر الناس بغسل الوجه المتعارف بين الناس، المتعارف بين الناس أنهم يبدأون بغسل وجوههم من قصاص الشعر إلى الذقن. إذن شو تكون القضية؟ متروكة للعرف، والعرف ماذا؟ يكثر غسل الوجه أو المتعارف عندهم أو المنصرف إلى أفعالهم أنه يبدأون بغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، يعني من قصاص الشعر إلى الذقين. هذا يا دليل، هذا هو الدليل الثاني أو الوجه الثاني للاستدلال. إحنا راح نرد هذا الوجه وبرده هم يتضح الدليل أكثر. نقول له يا صاحب الدليل الثاني الذي استدللته، قل وياي، بهذا الوجه لأجل إثبات ماذا؟ لإثبات الوجوب، وجوب البدء من الأعلى إلى الأسفل. أنت استعنت بالمتعارف بين الناس، بالمتعارف بين الناس، اشرح لنا المتعارف بين الناس. يعني الناس قد كثرت استعمالهم للبدء بغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، يعني كثر الوجود الخارجي، كثر استعمالهم، يعني كثر الوجود الخارجي. لأنه أي واحدة أمره نجده أنه يبدأ بغسل وجهه من ماذا؟ إحنا جايين نشوف الناس خارجا من يغسلون وجوههم شلون؟ من الأعلى إلى الأسفل. فأنت قلت، أنت قلت يا أيها المستدل أن الآية ذكرت لنا طبيعة الغسل، والغسل طبيعة من الطبائع المطلقة، فهذه الطبيعة المطلقة لها مصاديق كثيرة بسبب كثرة وجود الأفراد الخارجية، يعني أفراد الغسل من الأعلى إلى الأسفل، فحصل انصراف من الطبيعة إلى أحد الأفراد وهو من الأعلى إلى الأسفل. إذا صار انصراف لما صار انصراف؟ صار انصراف. فإذا يتبين أن دليلك الذي اعتمدت عليه هو ماذا؟ هو الانصراف. إذا تمسكت بالانصراف لأجل إثبات ماذا؟ لأجل إثبات أن ما أراده الله جل جلاله بالنسبة إلى غسل الوجه أن تكون البدء من الأعلى إلى الأسفل اعتمادا على ما هو الموجود خارجا. إذن دليلك على الوجوب هو الانصراف، والانصراف منشأه كثرة الأغسال الخارجية من الأعلى إلى الأسفل. شنو رأيك شيخنا؟ ما هو رأيك بهذا الكلام؟ نقول تعالوا معنا، خلي نروح العلم الأصول بصورة سريعة. في علم الأصول ذكروا بحث الانصراف، وأن الانصراف هو عبارة عن وجود طبيعة من الطبائع التي يوجد لها أفراد ومصاديق كثيرة، ولكن هذه الطبيعة تنصرف إلى إحدى الحصص، إلى إحدى الحصص، ولا بد أن يكون للانصراف من منشأ. وذكروا في علم الأصول بصورة سريعة، ذكروا منشأين للانصراف. المنشأ الأول هو كثرة الأفراد الخارجية، المنشأ الثاني هو كثرة الاستعمال، استعمال لفظ الطبيعة بهذه الحصة. بيانهما بصورة سريعة، عندما تقول مثلا أكرم العالم، زين الموجود في النجف الأشرف أكثر عالم يا موجود، أشخاص واضح عالم الدين، أشخاص يعني وايد، شوف طلبة مؤمنين معممين مدري شنو خارجه، فإذا طبيعة العالم لمن انصرفت؟ انصرفت إلى رجل الدين. ليش انصرف؟ مع أنه كلمة العالم تصدق على عالم الفقه، على عالم الكذا، على عالم الفيزياء، على عالم الكيمياء، على عالم الرياضة، تصدق لما تصدق، لكن بسبب كثرة الأفراد الخارجية انصرفت الطبيعة إلى فرد من أفراد العالم، إلى حصة من حصص العالم، وهي حصة رجل الدين. إذن صار الانصراف شنو سببه؟ سبب كثرة الأفراد الخارجية، هذا يا منشأ. المنشأ الثاني، المنشأ الثاني لا، أنا باللفظ أقول أكرم العالم وأستخدم وأستعمل كلمة العالم بمن؟ ها؟ إذن باللفظ بالألفاظ، من أقول أكرم العالم يا عالم، عالم الدين، فإذن بالنسبة إلى قولوا يا كثرة الاستعمال، يعني استعمال اللفظ في حصة معينة، استعمال اللفظ في حصة معينة من حصص الطبيعة، إذن هنا هم صار انصراف. عندما أقول لك أكرم العالم، وين يروح ذهنك؟ إلى عالم الدين. إذن ما هو منشأ الانصراف؟ كثرة الاستعمال. إذن هنا عندنا منشآن، المن؟ كثرة الوجود وكثرة الاستعمال. في علم الأصول يا هو اللي منعتن حجة، بمعنى أن الانصراف يشكل قيدا يمنع إطلاق الطبيعة. بعد الطبيعة مو مطلقة مع وجود الانصراف، فأي منشأ من هذين المنشأين يكون صالحا للقرينية، صالحا للقيدية، كثرة الاستعمال. صحيح، بس ليش شيخا؟ ليش كثرة الاستعمال، استعمال اللفظ في حصة خاصة يكون صالحا للقيدية؟ يعني هذا الانصراف بعد صالح لمن؟ للقيدية، يعني صالح لتقييد الطبيعة. أنت ممكن الطبيعة مطلقة، الآن بسبب كثرة الاستعمال قلت الانصراف يشكل قيدا لتقييد الطبيعة. أسلم معكم أن كثرة الوجود الخارجي لا تصلح أن تكون منشأ للانصراف، بمعنى أن كثرة الأفراد الخارجية لا تصلح أن تكون قرينة على تقييد الطبيعة، أما كثرة الاستعمال تصلح. أنت قلت كثرة الاستعمال، ليش؟ ها؟ قولك لا أعلم نصف العلم، بس أنت حصلت على نص، زين وين النص الثاني؟ بعد هم يراد توضيح أكثر، هذا هم ربع من الجواب، بعد ربع.
نعم، سلام قوة العلاقة بين الاستعمال ولا؟
العفو شهنا يقولون أنه نقل الاستعمال اللفظ الثاني وهجران المعنى الأول هو
لا لا لا، رحت بعيد
سبب أونس بين الدين.
رحت بعيد يا شيخنا، ما أقول أنا قل ولا كذا ولا كذا. جوابه نقول كثرة استعمال اللفظ، لفظ العالم في هذه الحصة من عالم الدين، كثرة الاستعمال تولد علاقة ما بين الطبيعة كلفظ وبين الحصة الخارجية. هذه كثرة الاستعمال على رأي السيد الشهيد سوف تولد أنسا ذهنيا ما بين الطبيعة، طبيعة العالم، وبين حصة عالم الدين. هذه كثرة الاستعمال، بكثرة الاستعمال راح يتولد أنس. هذا الأنس يشكل قرينة، بحيث عند إطلاق اللفظ الأنس الذهني يقيد الطبيعة. فإذا لأنه بكثرة الاستعمال جبت سويت علاقة ما بين اللفظ وبين الطبيعة أو بين الحصة، سويت علاقة بين الطبيعة وبين الحصة عن طريق ماذا؟ عن طريق الألفاظ. ولذلك الانصراف إذا كان منشأه كثرة استعمال اللفظ، باعتبار أن كثرة الاستعمال راح تولد علاقة بين الطبيعة وبين الحصة. الآن شيخنا يا شيخ حميد، من يقول شيخ حميد غير أكو علاقة بين لفظ شيخ حميد وبينك؟ هاي العلاقة شلون صارت؟ خلاص نفس الكلام، نقول كلمة عالم طبيعة لمطبيعة، عالم الدين حصة، بسبب كثرة الاستعمال تولدت علاقة. هاي العلاقة مو علاقة خارجية، علاقة موجودة بالذهن على مستوى الأنس الذهني. هذا الأنس الذهني بمثابة القرينة. إذن إذا أطلقت الطبيعة شو يصير؟ تنصرف الطبيعة إلى الحصة الخاصة اللي هي عالم الدين. طلعنا عن بحثنا هوائي، رحنا العلم الأصول، نرجع لبحثنا. وش كان بحثنا؟ أنه الناس برة جاي يغسلون الوجه منين؟ من الأعلى إلى الأسفل. إذن الله جل جلاله عندما ترك الغسل مطلق فاغسلوا وجوهكم، أنت تقول أن المتعارف عند الناس أنهم يبدأون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، يعني من قصاص الشعر إلى من؟ إلى الذقن. فإذن هنا نعتمد على هذا وتنتهي المسألة. نقول هذا اعتماد على كثرة وجود الأفراد الخارجية، وكثرة وجود الأفراد الخارجية لا يشكل قرينة على تقييد وعلى تخصيص الطبيعة. إذن هذا رد شنو؟ هذا رد كبروي. هذا رد الكبروي وين ناخذه احنا؟ بعلم الأصول. زين تعال ويا ناقش صغرويا، أول الكلام هو هذا. أنت شنو أحرزت برا الناس تبدأ بالغسل من الأعلى إلى الأسفل، يعني من قصاص الشعر إلى، أنت أحرز للصغرى أول مرة. خلي نشوف الناس برا هي صدق جاي تغسل من قصاص الشعر إلى الذقن، لعله الناس ما تدقق هالقد، تبدي من عيونها، لعله تبدي شوي من أعلى الحاجبين، لا مو من قصاص الشعر هذه. فإذا هنا يتبين أنه اعتمادك على كثرة الوجود الخارجي بعد صار حجة لو مو حجة. نقرأ هذا المقدار أخوان. يقول الوجه الثاني إن غسل الوجه المأمور به في الآية الكريمة ينصرف، خلونا خط تحت ينصرف، إلى ما هو المتعارف خارجا، خلونا خط تحت خارجا بين الناس، وهو أن الناس يبدأون بالغسل من قصاص الشعر إلى الناس. وفيه أن الصغرى لم تثبت. من يقول أن الناس تبدأ من قصاص الشعر إلى الذقن؟ ها؟ وعلى ولو سلمنا وقلنا أن الناس تبدأ من قصاص الشعر إلى الذقن، فالكبرى غير نافعة. يا هي الكبرى شيخ إبراهيم الانصراف، فإن الانصراف الحجة ما كان لكثرة الاستعمال، لا لمجرد غلبة الوجود. أنت استدللت بمن؟ استدللت بكثرة وجود الأفراد الخارجية وأنهم يبدأون من بالغسل من الأعلى، وهذا لا ينفعنا في مقام الاستدلال. طبعا إذا الله سبحانه وتعالى سهل يراد لنا وقف عند الانصراف، ولكن يأتينا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.